ننتقل أيها الإخوة إلى درسنا في بلوغ المرام، نأخذ بقية الأحاديث في باب صلاة التطوع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد. ولا يسلم إلا في آخرهن. ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة رضي الله عنها. وفيه كل سورة في ركعة، وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه مسلم. ولابن حبان: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه آخر الأحاديث في صلاة الليل، في قيام الليل. وقد تحدثنا والله الحمد طيلة الأسبوع الماضي بدروسه الثلاثة ومجالسه المباركة حثا وكلاما عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وأن المحروم من حرم التوفيق لطاعة الله عز وجل. هذه الأحاديث حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الثلاث الركعات بسبح، وفي الثاني قل يا أيها الكافرون، والثالثة بالإخلاص قل هو الله أحد. وجاء هنا في رواية النسائي قال: ولا يسلم إلا في آخرهن. نعم، هذه إحدى يعني الحالات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الثلاث بسلام واحد، ولكن الغالب والأكثر من هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي اثنتين ثم يسلم ثم يوتر بواحدة، وهكذا في الخمس والسبع والتسع وإلى آخره، أنه كان الغالب أنه كان يصلي اثنتين اثنتين اثنتين، يسلم من كل اثنتين، وقد يجمعهن كما في الثلاث والخمس والسبع، هنا يجمعهن بسلام واحد. هنا للعلماء كلام جميل وقد كتبوا فيه، وهي المناسبات بين السور التي كان يقرن بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته. يعني عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كان يقرن بين سور كثيرة، مما مثلا في صلاة الجمعة، في هنا مثلا عندك في آخر الليل. هذا بحث مهم، وقد كتبت فيه عندنا إحدى الطالبات وفقها الله رسالة ماجستير بعنوان المناسبات بين السور التي قرن بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته. فهنا مثلا سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون والإخلاص، قالوا المناسبة فيها أمور. أولا أن سبح اسم ربك الأعلى فيها التنزيه وفيها التعظيم لله عز وجل، وفيها ذكر خلقة الإنسان ونعم الله عز وجل، ثم الحث على التزكية. أعظم ما تكون به التزكية توحيد الله عز وجل، وتسبيحه جل وعلا نابع من توحيده سبحانه وتعالى، والتوحيد بنوعيه العملي والقولي الاعتقادي قد تضمنته هاتان السورتان قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. راجع كلام المفسرين تجد الحقيقة يذكرون مناسبات، لأنه عليه الصلاة والسلام ما يمكن يقرأ دائما هالسور إلا فيه مناسبة، فيه حكمة. فأنا ذكرت لك شيئا مما ذكروه رحمهم الله تعالى. هنا في حديث أبي داود والترمذي قال: في كل سورة في كل ركعة، كل سورة في كل ركعة. قال: وفي الأخيرة يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين. يعني يجمع بين ثلاث سور اللي هي سورة الإخلاص والمعوذتين في الركعة الأخيرة الوتر. هذه الرواية في هذا الحديث فيها ضعف لثلاثة أمور. أولا من أجل ضعف خصيف بن عبد الرحمن الجزري وهو ضعيف. ثانيا لضعف عبد العزيز بن جريج وهو والد عبد الملك بن عبد العزيز. يعني الأب ضعيف أما الابن فهو ثقة. عبد العزيز بن جريج هذا لين الحديث وفيه كلام كثير. الأمر الثالث قالوا الانقطاع بين عبد العزيز بن جريج وبين عائشة رضي الله عنها حيث إنه لم يسمع منها. قالوا فهذه ثلاث علل في هذا الحديث تدل على أنه لا يجمع بين هذه السور الثلاث في الركعة الأخيرة في الوتر. لكن جاء الحديث من طريق آخر من رواية عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هذه السور الثلاث في الركعة الأخيرة. ولذلك قال أهل العلم الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقتصر في الركعة الأخيرة من الوتر قل هو الله أحد. لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما قلنا في الحديث الآخر أنه جمع بين الإخلاص والمعوذتين. فالله الله يا أخي اعمل بهذه السنة قليلا، لا تعمل بها كثيرا. الكثير هو قل هو الله أحد فقط. لكن لو قرأت ليلة من الليالي الإخلاص والمعوذتين في الركعة الأخيرة من الوتر فيعني أخذت بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، هذا يدل على أن أفضل الوتر ما كان آخر الليل. ولذلك في حديث عائشة قالت وانتهى وتره إلى السحر. فأفضل الوتر أيها الإخوة أن يكون آخر الليل وفيه تلك الساعة التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. قال وحديث ابن حبان من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. نعم إذا أذن الفجر وأنت ما أوترت لا وتر لك، ولكن تقضيه بعد ذلك في الضحى، تقضيه شفعا إن كنت توتر بوحده تصلي اثنتين ثلاثا أربعا وهكذا. ولذلك حديثه قال من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. هذه الرواية مطلقة يعني مجملة، وقد بيّنتها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته وتره من الليل أو صلاته من الليل قضاه من النهار شفعا، قضاه من النهار شفعا. حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو عمدة الحقيقة في بيان أحوال الناس مع قيام الليل. فالله الله يا أخي انظر كيف حالك مع هذا الحديث. قال من خاف، خاف يعني من ظن، من خشي ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. وهذا الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر، لأنهم كانوا أبو هريرة كان مشغولا بحفظ السنة ومراجعتها، والآخرين أيضا لهم أعذار وعلل، فخشيت أن يفوتك الوتر أوتر بعد صلاة العشاء، أوتر أول الليل لا يفوتك هذا الوتر. قال ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة. والله جل وعلا ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. ولذلك قال بعض أهل العلم إذا قام آخر الليل قال اللهم يا من ابتدرتنا بالخير قبل السؤال أكرمنا بإجابة السؤال. يعني الله جل وعلا الآن ابتدرك الآن بالخير، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطي. ولذلك كان بعض أهل العلم يقول اللهم يا من ابتدأتنا بالخير، ابتدرتنا أنت بدأت اللهم فأجب السؤال، نحن الآن نسألك يا ربي. فهذا فضل عظيم لا يفوته إلا محروم. حديث ابن عمر رضي الله عنه قال إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر. أوتروا قبل طلوع الفجر، وهذا يعني موافق للأحاديث السابقة والله أعلم. نعم، ننتقل إلى الأحاديث الباقية.
أحسن الله إليكم.
في صلاة الضحى، نعم نعم، في صفحة 686 الشيخ بن عثيمين رحمه الله ترى أطال الكلام وللفوائد والاستنباطات، فأنا يعني أرجو من الإخوة مراجعتها، يعني لا تحرم نفسك من الخير وإقرأ كلام أهل العلم تستفيد منها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. وله عنها رضي الله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه، من مغيبه،
نعم يعني من سفره. نعم.
قال: وله عنها رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط صبحة الضحى وإني لا أسبحها.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الأحاديث الثلاثة المروية عن عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، قد يظهر للقارئ لها أول وهلة أن فيها شيئا من التعارض، كيف مرة تثبت ومرة تنفي؟ فالصحيح كما يقول أهل العلم، المحققون من أهل العلم، هي في أول حديث أثبتت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء، فصلاة الضحى ركعتان أو أربع أو ست يزيد ما شاء، وفيها فضل عظيم. الإنسان في 360 مفصل، وكما جاء في الحديث: كل تسبيحة تصدق صدقة وإلى آخره، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: وصلاة ركعتين تجزئ من ذلك كله. فهذا فضل عظيم، الإنسان لا يفوت ركعتي الضحى، صلاة الضحى لا تترك أخي المسلم، هذه السنة. طيب، جاء هنا أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبة، يجيء من سفر، نعم، يصليها كما يصلي ركعتين إذا قدم من سفر، كما في حديث كعب بن مالك: قلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر إلا دخل المسجد فصلى فيه ركعتين. الحديث الذي بعد أيضا تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى، تقول: ما رأيت وإني لأسبحها وإني لأصليها. فعلى كل حال، العلماء جمعوا بين هذه الأحاديث أن فيها نفيا وإثباتا، قالوا فلعلها يعني كلامها محمول على أحد أمرين: إما أنها يعني قالت شيئا ثم نسيته، أو بالعكس يعني نسيت ثم أثبتت، يعني أثبتت ثم نسيت، أو نسيت ثم أثبتت. وعلى كل حال هذا الوجه، وإن كان في كلام. الوجه الثاني وهو المقدم، أن الثابت مقدم على النافي، فهي هنا الآن أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فإثباتها رضي الله عنها مقدم على نفيها، هذا كلام أهل العلم. ثم أيضا يقولون: إذا نظرنا في حال النبي صلى الله عليه وسلم رأينا أنه يسبحها، أنه كان يصليها. قالوا: ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه في صلاة هاتين الركعتين دليل على أن الثابت من قولها مقدم على نفيها. ومن ذلك ما سيأتينا إن شاء الله: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. نعم، نسمع.
أحسن الله إليكم.
وعن زيد بن أرقم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه الترمذي.
ترمض يعني تشتد حرارة الشمس، والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة، وهذا دل على أن الأفضل في صلاة الضحى أن تصلى في آخر النهار حين تشتد الحرارة. ومعنى الأوابين: الأوابون جمع أواب، وهو الرجاع إلى الله بالتوبة والعمل الصالح، هذا معنى الأواب. الأواب قال العلماء هو الرجاع إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة والعمل الصالح. نكمل إن شاء الله بقية الحديث بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الحمد لله. أيها الإخوة، كما ذكرت قبل قليل، يعني أخذ من هذا الحديث أن صلاة الضحى في آخر النهار أفضل. قال أهل العلم: إلا لو جلس في مصلاه بعد صلاة الفجر يذكر الله، يقرأ القرآن، حضر مجلس ذكر ونحو ذلك، وصلى بعده ركعتين، هذا أجر عظيم. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله، ثم إلى آخر الحديث قال: فصلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هذا الحديث فيه كلام كثير لأهل العلم، ولكن رجح سماحة والدنا الشيخ بن باز وهو من أئمة الحديث أن سنده لا بأس به، وأيضا حسن إسناده جماعة من أهل العلم. ولذلك لا وجه لإنكار بعض الشباب هداهم الله إذا رأوا واحد جالس في المسجد بعد صلاة الفجر ويقرأ قرآن أو درس علم وقام يصلي، قال: لا أنت ما فيه حديث، ما ده يا أخي، هذا الحديث فيه كلام نعم، ولكن رجح كثير من الأئمة من المحدثين أنه سنده لا بأس به، وقال بعضهم حسن الإسناد. ثم أيضا إن عمل المشايخ وأهل العلم على هذا، نحن رأينا مشايخنا رحم الله الأموات منهم ووفق الله الأحياء، إذا انتهى الدرس قاموا وصلوا ركعتين ثم انصرفوا إلى بيوتهم، وهذه هي ركعة الضحى، يقولون هذه ركعة الضحى. فلا وجه لإنكار بعض الإخوة هداهم الله أن يقول: لا تصلي هذا في حديث، اجعلها، نعم صحيح يريد يجعلها في آخر النهار، نعم له حديث صلاة الأوابين، نحن لا ننكر هذا. والحديث يعني هنا الحافظ بن حجر سهى، لعله سهى الحديث عند مسلم، وهو قال هنا رواه الترمذي، نعم هو رواه الترمذي لكن هو أصله في صحيح مسلم، لو أنه عزاه إلى مسلم لكان أولى، لكن رحمه الله الإنسان يسهو ويخطئ، وهذا بشر، والإنسان يعني سمي إنسانا نسيانه وسهوه. على كل حال، إن جلست في مصلاك أنت على خير إن شاء الله، تذكر الله، تقرأ القرآن. وأيضا بعض الناس يشدد يقول: لا تغير مكانك. يا أخي ما في شيء، قام من هذا وجلس عند العمود أو استند إلى حائط أمامه أو كذا، لا حرج، مو بلازم في مكانه يعني لا يتعدى، لا، الإنسان عاد يكون أفقه واسع وفهمه للحديث يعني أشمل وأعم، فهمك. حتى لو قال أهل العلم حتى لو خرج أكرمكم الله دورة المياه، انتقض وضوءه أو أراد يجدد نشاطه ويتوضأ ويعود، لا حرج إن شاء الله، هو على الخير، فضل الله واسع. أما كل إنسان يحجر على الناس ويضيق، لا خلاص بطل عملك، اذهب بس، اذهب إلى بيتك. يا أخي ما يجوز هذا التشديد على الناس وحرمانهم من الخير. وهذه أحاديث نعم نقول فيها كلام، نحن من باب الأمانة العلمية نقول هذا، لكن أيضا نقول فيه كبار من أئمة الحديث من حسنوا إسناده ومن قالوا لا بأس به وغير ذلك من أهل العلم. فعلى كل حال نحن نقول هذا وهذا كله خير إن شاء الله تعالى. نعم، نأخذ الحديثين الباقي. حديث أنس رضي الله عنه
قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي واستغربه.
يعني قال غريب، نعم الحديث فيه ضعف لأن في إسناده مجهولا، ولكن تغني عنه الأحاديث الأخرى، صلاة الأوابين وأنها تكفي شكر نعمة 360 مفصل في بدنك. نعم. وعن عائشة،
وأن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. رواه ابن حبان في صحيحه.
نعم، في الصحيحين أنه دخل بيت أم هانئ عام الفتح، فتح مكة، فصلى فيه 8 ركعات. قيل هذه صلاة الفتح، وقيل إنها صلاة الضحى، والله أعلم. على كل حال نحن يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كما تقول عائشة، يصلي 4 ويزيد ما شاء، فأنت صل والله الحمد 2 ركعتين 4 6 8 10 ما شاء الله لك، هذا وقت مبارك. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.